وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل عنها. ثم أشكر القائمين على هذه المؤسسة على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل خير، وأن يتغمد الملك فيصل برحمته ورضوانه، وأن يرفع درجاته للمهديين، وأن يصلح ذريته وجميع الأسرة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح المسلمين وسعادتهم في العاجل والآجل، وأن يوفق جميع الأسرة السعودية لكل ما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينفع بهم العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح المسلمين، ولما فيه توجيههم إلى الخير، ولما فيه إرشادهم إلى أسباب النجاة، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يصلح قادة المسلمين جميعا، ويوفقهم لتحكيم شريعته وإلزام الشرور بها والاستقامة على هدايتها وضوئها، وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل. أما موضوع المحاضرة فكما سمعتم هي أخلاق العلماء، هو أخلاق العلماء وأثر ذلك في المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي أيضا. لا ريب أن العلماء الصالحين المهتدين هم خلفاء الرسل، وهم الدعاة إلى ما جاءت به الرسل من توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدي الذي جاءت به الرسل، وهم القادة في توجيه الناس إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يبصرون بكتاب الله على الأمى وينذرونهم عواقب الجهل والظلم والظلم والزجر عن أسباب النجاة، يدعونهم إلى مكارم الأخلاق ويحذر لهم عن مكارم الأخلاق. المقصود أنه سبحانه وتعالى جعل العلماء هم الخلفاء وهم الدعاة إليه، وهم المبصرون لعباده، فجدير بهم أن يؤدوا هذه الأمانة بكل عناية وبكل أمانة وبكل إخلاص وصدق. والأثر الذي أشرت إليه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يكون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وذكره غيره، وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وأطال فيه رحمه الله، وله طرق. فأهل العلم هم الدعاة إلى الله، وهم المبصرون بكتاب الله على الأمى، وهم الصابرون منه على الأذى، وهم النجوم التي يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلال والشكوك والأوهام، وهم في الحقيقة أهل خشية الله بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأئمة الهدى ودعاة الحق هم الرسل في الطبقة الأولى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم العلماء بالله وبدينه والهداة إليه، وهم على مراتب وعلى طبقات أيضا. فكلما كان العالم أعلم بما جاءت به الرسل وأخلص في العمل وأصدق في العمل كان أكثر قياما بالخلافة وأكثر تأسيا بالرسل وأكثر أجرا وأعظم ذكرا. ورأس العلم خشية الله عز وجل، فإن بخشية الله يؤدي العالم ما يجب عليه، وكلما كان خشيته لله أكمل صار إخلاصه أعظم وصار أداؤه للأمانة أكمل. يقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله العارفين به المعظمين لحرماته البصيرين بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم أكبر الناس خشية وأكبرهم تعظيما لله وأقومهم بحقه بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحصر هنا هو حصر كمال، إنما يخشى الله من عباده، يعني الخشية الكاملة. وإلا فمعلوم أن كل مؤمن وكل مسلم يخشى الله، وإن تفاوتت المراتب لكن كل مسلم يخشى الله، ولهذا أسلم لله وقام بما قام به من حق الله. وكلما كان المؤمن أخشى لله وأعظم خوفا منه صار قيامه بالواجب أكثر. ولكن العلماء بالله المتبصرين في دينه الفقهاء في شريعته هم أكبر الناس خشية وهم أعظم الناس خشية، ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخشى إنما يخشاه الخشية الكاملة العلماء به سبحانه وتعالى القائمون بحقه الفقهاء في دينه المتوصلون في شرعه. وعلى حسب خشية العالم لله وعلى حسب بصيرته وعلى حسب استحضاره ما يجب عليه من أداء الأمانة يكون توجهه للعلم وطلبه للعلم وزياده من العلم وعمله بالعلم في نفسه وفي غيره. فمن أخلاق العلماء الباردة العظيمة الخشية لله سبحانه وتعالى والتعظيم لحرماته والنصح له ولعباده، تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وسيرا على منهاجهم العظيم. وأكمل الرسل وأعظمهم خشية وبلاغا ونصحا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو إمامهم سيدهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وأكمل الناس خشية بعده وأكملهم إمامة أكملهم في الاقتداء به ومحبته والسير على منهاجه، وهم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير الناس بعد الأنبياء، هم أكمل الناس في خشية لله والإخلاص له والصدق في أداء حقه وفي أداء الأمانة ومن تبليغ ما علمه من الرسالة. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وأفضلهم إمامهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم، ثم الفاروق، ثم ابن مريم عثمان، ثم علي رضي الله عنه أبو الحسن، ثم بقية الصحابة على مراتبهم. هم أكثر الناس خشية لله وأعظمهم قيام بحقه بعد الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم التابعون وأتباع التابعين على مراتبهم، وهكذا علماء بعدهم، كل على منحة الله من العلم والبصيرة وقوة بالحق وأداء الأمانة. وكلما عظم الإخلاص وخشية لله عز وجل انتشر العلم والعمل وازداد الصبر والثبات وعظم الاثر في الناس. ومن اخلاق اهل العلم عنايتهم بالزياده من العلم وعدم اقتناعهم بالقليل، هم لا يزالون ابدا يطلبون العلم حتى الموت، كما قال الله لنبيه عليه الصلاه والسلام: وقل رب زدني علما. هم يطلبون الزيادة ويسألون الله الزيادة ويبذلون كل ما يستطيعون في طلب المزيد من العلم، في المذاكرة ومراجعة الكتب وسؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم والرحلة في طلب العلم ولو إلى بلاد بعيدة، كما رحل موسى عليه الصلاة والسلام من خضر لطالب المزيد من العلم، وكما رحل جمع من الصحابة إلى مصر والشام وغيرها لطالب العلم. ومن أخلاق أهل العلم الرحلة في طلب العلم وزيد في طلب العلم وطالب المزيد قولا وعملا، هم يسألون الله المزيد ويعملون في طلب المزيد من العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير ومذاكرة في ذلك، وهكذا في الحديث النبوي، وهكذا في أصول الفقه وأصول المصطلح، وهكذا في غير ذلك. هم دائما أبدا يطلبون المزيد ويعملون للمزيد من طلب العلم لعلمهم وشعورهم بشدة الحاجة إلى ذلك. والله يقول سبحانه: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فمهما طلب العلم ومهما اجتهد ومهما حرص فهو لم يؤت إلا قليل، وعلم الله أوسع وأكثر. هكذا ينبغي لطالب علم، هكذا ينبغي للعالم المسؤول أن يكون حريصا على طلب العلم، بالغ وسعه في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن طريق المذاكرة مع أهل العلم الذين يرجى أن يكون عندهم من الفائدة ما ليس عنده. ومن أخلاقهم العظيمة التواضع وعدم التكبر، تأسيا بإمامهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالعلماء أكبر الناس في التواضع اقتداء بإمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أكثر المتواضعين، وكان لا يستأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأربلة والمسكين حتى يقضي له حاجة عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل العلم يتواضعون في طلب العلم وفي إبلاغ العلم وفي قضاء حاجة المسلمين، وبذلك نالوا المراتب العالية والدرجات الرفيعه. يقول مجاهد رضي الله عنه ورحمه التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ذكره البخاري رحمه الله تعليقا عظيما. وصدق في ذلك. فجدير بالعالم وطالب العلم ان يكون هكذا حريصا على طالب العلم متواضعا في ذلك، لا يمنعه الحياء من ان يتفقه في الدين. ولهذا قالت ام سليم رضي الله عنها في الحديث الصحيح: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه من غسل؟ هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، اذا رأت الماء. فقدمت هذه المقدمه قبل سؤالها: ان الله لا يستحي من الحق. ثم سالت فقالت: يا رسول الله، هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاه والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. علمني. وهكذا الرجل إذا رأى الماء في نومه ليلا أو نهارا اغتسل. وهكذا إذا أراد المنع عن شهوة ولا في غير النوم بسبب التفكير أو النظر أو الملامسة فعليه الغسل أيضا. والمقصود من هذا أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من العلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عند سماعها كلام أم سليم: نعم النساء ونساء الأنصار لن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلا ينبغي أبدا للمؤمن ولا للمؤمنة أن يمنعهما الحياء من التفقه في الدين والسؤال عما أشكل من طريق الكتابة، من طريق الهاتف، من أي طريق. من أخلاق العلماء العظيمة العمل بالعلم. المقصود العمل، المقصود من العلم العمل، وإلا صار حجة على صاحبه وصار وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة. وليس بعالم من لا يعمل، فالعلم الحقيقة هو العمل. ولهذا من أعظم أخلاقها العلم العمل بالعلم، وأن ترعى له آثاره في كلامه وفي أفعاله، في مدخله ومخرجه، وفي سفره وإقامته، وفي سائر أحواله. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشى مع الفقير ومع المسكين والأرملة حتى يقضي حاجته. خرجه النسائي وغيره في الإسناد الصحيح. هكذا العالم ينبغي أن يكون عاملا بعلمه متواضعا حافظا وقته كثير الذكر لله عز وجل، قليل الكلام اللامي يحفظ وقته من أي كلام لا فائدة فيه، ويجتهد في تطبيق ما علمه من شرع الله من أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله عز وجل. هكذا العالم وهكذا طالب العلم الصادق يحمله علمه وطلبه للعلم على المبادرة والمسارعة والعناية الكاملة بالعمل. ولما تخلف اليهود عن العمل غضب الله عليهم وفضحهم بسبب علمهم وعدم عملهم، فباءوا بغضب على غضب نعوذ بالله. ونزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن صفات اليهود وعن صفات النصارى، فإن اليهود مغضوب عليهم لعدم علمهم لعدم عملهم بالعلم ولإثارهم العاجلة على الآخرة، فباعوا الآخرة بالدنيا وآثروا الدنيا على الآخرة وكتموا العلم، فباعوا بغضب على غضب ولعنهم الله وفضحه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. والنصارى غلب عليهم الجهل والضلالة وعدم البصيرة ووصفهم بالضلالة في قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ونزه الله نبيه عن هذين الوصفين، فقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى. صاحبنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل لأنه على علم وعلى هدى، ليس بجاهل بل هو على علم وهدى من ربه عز وجل. وما غوى يعني ما خالف ما عنده من العلم، بل علم وعمل، فهو مهتد ليس بغال ولا غاوي، بل هو مهتد عامل بعلمه قائم بحق الله عليه دائم الى ذلك عليه الصلاه والسلام. فلهذا قال سبحانه: ما ضل صاحبه وما غوى. فمن غلب عليه الجهل فهو الغالي، ومن خالف العلم فهو الغاوي. قال سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، الذين لم يعملوا بالعلم بل خالفوا ما علموا وآثروا الدنيا على الآخرة وقدموا شهواتهم وحبوبهم العاجلة على طاعة الله ورسوله. فالواجب على العالم أن يعنى بالعلم عملا وسيرة في جميع الأحوال حتى تظهر آثار علمه عليه في أحواله كلها. وعلى طالب العلم أن يتأسى بأهل العلم في ذلك ويعمل بما علم ويجتهد في تطبيق أقواله وأعماله وسيرته على ما علم، لأنه الآن طالب وغدا عالم مسؤول متدين. ومن أخلاق العلماء العظيمة التعليم والدعوة إلى الله، لأن هذا مخرج من العمل، فهم يتقون الله في أنفسهم ويؤدون فرائضه ويحذرون محارمه ويقفون عند حدوده، ومع ذلك أيضا يبذلون المستطاع في تعليم الناس ودعوته إلى الخير وإرشاده إلى ذلك. هذا مقتضى العلم، وهذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم علموا وعملوا ودعوا إلى الله. فالعلماء هكذا يجب عليهم بذل العلم عن إخلاص وعن صدق وعن صبر، سواء كانوا ذكورا أو إنابة، العالم والعالمة والفقيه والفقيهة والمدرس والمدرسة، كلهم عليه واجبه من الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. وبذلك يظهر العلم وينتشر، وإذا كتب العالم علمه لم ينتفع به وصار مبغوتا عند الله وعند عباده. فالواجب إبراز العلم وإظهاره ونشره بين الناس على حسب القدرة والحاجة. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل وأتباعهم. ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الدعاة إليه على بصيرة، هم معلمون ومرشدون وموجهون، هم أتباع الرسل الحقيقة، علموا وعملوا ودعوا إلى الله عز وجل ونصروا الناس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم غالبا يقول لهم عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سالة. هكذا ينبغي، العالم ينشر العلم ويحث الناس على نشره أيضا وتبليغه للناس. يقول جل وعلا: إنا يكون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا من تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ذكر الوعيد العظيم لمن كتم الحق، لأنهم ملعون من جهة الله ومن جهة خلق. ثم قال: إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هؤلاء هم الذين يسلمون مما أوعد الله به من كتب بتوبته وإصلاحه وبيانه. فلا بد من توبة صادقة، ولا بد من إصلاح في العمل، ولا بد من بيان وعدم الكتمان. فمن أخلاق العلماء البيان والإرشاد والإيضاح والهداية للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعليهم أن يتبصروا وعليهم أن يعلموا ويرشدوا ويبلغوا. هذا من أعمالهم ومن أخلاقهم العظيمة الواجبة. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربي بالحكمة وهو في حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي العلم، قال الله قال رسوله، بيان ما أوجب الله على العباد وما حرم عليهم وما شرعه لهم من أدلة. وهكذا من نوعها الحسنة، لأن الناس قد يكون عندهم تثاقل وغفلة وإعراض وتكاسل، فالمعرفة الحسنة تحركهم وتشجعهم وتعينهم على أداء الواجب. فالترغيب والترهيب له أثر عظيم في قلوب الناس، وهذا هو المعرفة الحسنة. قد يكون عند بعضهم شبه يجادل عنها ويبديها وينشرها، فهذا يجادل بالتي أحسن لكشف الشبهة وإزالة اللبس وإيضاح الحق بالدلائل الواضحة والجدال الهادف الرفيق، ومن ليس في عنه ولا شدة بل بالتي أحسن، كما قال في الآية سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا إن ظلموا منهم. فنهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفرة وهم يهود النصارى، فكيف بجدال أهل الإيمان؟ من باب أولى يكون بالتي هي أحسن. إلا الظالمين من ظلم فله شأن آخر. فعلى العالم أن ينشر علمه ويبلغه الناس عن بصيرة عن علم، عما قاله الله ورسوله عن جهل. لا يقبل الله بغير علم، فقولوا الله بغير علم من أكبر الكبائر ومن أعظم المصائب، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على بغير علم فوق هذه المراتب، فوق الشرك، فدل ذلك على عظم الخطر في القول عليه بغير علم وعظم الجريمه. فالواجب على اهل العلم ان يتكلموا عن علم وان يبلغوا عن علم لا عن جهل. واخبر سبحانه في ايه اخرى ان الشيطان يامر الناس بان يقولوا على الله غير الحق، فقولوا على الله بغير علم عصيان له سبحانه وطاعة للشيطان، كما قال عز وجل: يا أيها الناس كلوا من أكلات حياة طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القول عليه بغير علم مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه، وجب على أهل العلم أن يحذروا ذلك وأن تكون دعوتهم عن علم وعن بصيرة. وهناك أمر آخر من الأخلاق العظيمة لأهل العلم، وهو الصبر على عن علمهم وعملهم ودعوتهم وتبليغهم، فإنه قد ينال العالم بعض الأذى، قد يتعب في ذلك، قد يحصل عليه نشاط في دنياه وفي بدنه، وقد تحصل عليه أيضا نشاط في دينه، لكن يجتهد في حفظ دينه وفي الحرص على القيام بحق الله عليه، ومع ذلك يحرص على القيام بحق عباد الله ويصبر على الأذى كما صبر الرسل. الرسل أولوا وصبروا عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أيضا من الصبر من أهل العلم المتأسين بالرسل عليهم الصلاة والسلام، لا بد من الصبر على ما قد يعتري الإنسان من تعب في دنياه في ماله في عرضه في غير ذلك، لا بد من الصبر. الله يقول جل وعلا: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول سبحانه: واصبر إن الله مع الصابرين. ويقول عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جمع الله العلم والعمل والدعوة والصبر في سورة عظيمة قصيرة وهي سورة العصر، حيث قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجمع عوامل السعادة وعناصر الربح وأسباب الخير في هذه الأمور الأربعة. فالواجب على أهل العلم وعلى أتباع أهل العلم وعلى كل مؤمن أن يأخذ نصيبه من هذه الصفات الأربعة حتى ينجح ويربح. فالناس في خسران في أيامهم ولياليهم وسائر أحوالهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم الناجحون، هم السعداء من عالم ومتعلم ومن سائر المؤمنين المتخلقين بهذه الأخلاق. وقد أقسم على هذا سبحانه هو الصادق، وإن لم يقسم جل وعلا، ومع هذا أقسم. والعصر، والعصر هو الزمان، يقال الليل والنهار العصران، فالمراد أنه سبحانه أقسم بالليل والنهار اللذين هما محل أعمال العباد من خير وشر، أقسم بذلك على أن جنس بني آدم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الرب عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، لا أحد يتحجرها عليه سبحانه وتعالى. فقد أقسم بأشياء كثيرة من مخلوقاته، والطور والسماء والطارق، السماء ذات الغروب، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وغير ذلك، والنجم إذا هوى، إلى غير ذلك، بما في هذه المخلوقات من الحكم العظيمة والدلائل على قدرته سبحانه وأنه رب العالمين وأنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. لكن المخلوق ليس له يقسم إلا بربه، العبد ليس له يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أبدا أن يحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا كرة فلان، بل هذا كله منكر ومن المحرمات الشركية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، متفق عليه. وفي لفظ: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمهات، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالحلف بغير الله من المنكرات القبيحة ومن الجرائم ومن أنواع الشرك، لكن له شرك أصغر في الجملة، وقد يكون أكبر إذا قام بقلب صاحبه تعظيم المخلوق كتعظيم الله، أو أنه يصبح لا يعبد من دون الله، أو ما أشبه ذلك من العقائد. وإلا فالأصل أنه من المحرمات الشركية إذا جرى على اللسان، وهو من الشرك الأصغر. وقد حكى الإمام بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان. والخلاصة أنه سبحانه أقسم بالعصر أن جميع بني الإنسان في مصران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهو لهم الرابحون. فخصال الخير وأعمال الخير كلها ترجع إلى هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله والرسول، ويدخل في ذلك كل عمل صالح، وكل دعوة إلى خير، وكل قول صالح، وكل ما يتعلق بترك المحارم عن نية صالحة، كله داخل في الإيمان. ثم أكد ذلك بقوله: وعملوا الصالحات، تأكيدا لدخول ذلك في الإيمان. فالإيمان بالله ورسوله يتضمن تصديق الله ورسوله وتصديق المرسلين والإيمان بما جاءوا به والعمل بمقتضى هذا الإيمان، وتصديق الله بما أخبر وتصديق رسوله بما أخبر عليه الصلاة والسلام، كله داخل في الإيمان. ثم أكد ذلك بقوله: وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله واجتهدوا في طاعته وتركوا محارمه عن إيمان وصدق وإخلاص. ثم كملوا ذلك بالدعوة إلى الله والتواصي بالحق والنصح للناس وتعليمهم وإرشادهم وتفقيههم في الدين. ثم كملوا هذا بالصبر على ذلك، عدم الجزع وعدم النفور عن العمل، فصبروا واستمروا في الخير. وهذا من آثار العلم بالله والبصيرة في دينه والفقه في دينه، فكلما كان العلم أكثر كانت البصيرة أكمل، صار القياد في العمل والجد في العمل أكمل. ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله بالخير يفقهه في الدين. الدين والتبصر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، والإعراض والغفلة من الدلائل على أنه ما أرد به خير، نعوذ بالله من ذلك. فكلما كان العبد أفقه في دين الله وشد بصيرة وأكمل عناية صارت حصيلته من هذه الخصال الأربع أكمل وأتم من غيره، من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وليس هذا خاصا بالعلماء كما تقدم، لكنه هو الرأس بهذا ومقاده والأئمة، وإلا فيتبعه بذلك طلبة العلم. وكل مؤمن وكل مؤمنة كل له نصيب من هذه الصفات الأربع على حسب علمه واجتهاده وعمله الصالح ونصيحته لله ولعباده وتواصيه بالحق ودعوته إلى الخير وصبره بذلك. كل ما كان العبد أكمل في هذه الصفات الأربع صار نصيبه من الإيمان والأجر أكثر وأكمل. والله المسؤول سبحانه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا التخلق بهذه الأخلاق العظيمة التي ذكر سبحانه أن أهلها هم الرابحون السالمون من الخسارة. نسأل الله يمنحنا وخير المسلمين النصيب الأوفر منها والحظ الأوفر من هذه الخصال العظيمة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وأثابكم على ما تفضلتم به، وأرجو أن تتفضلوا بالإجابة على ما يعينكم الله على الإجابة عليه من هذا العدد الهائل من الأسئلة التي وصلت إلينا فيما تبقى من الوقت، والذي سيكون في حدود 3/4 ساعة إن رأيتم خوفا من السآمة والملل. أيها الإخوة، هناك قاعة مجاورة امتدت إليها المحاضرة عن طريق الشاشة من الأخوات، وربما يكون عندهن بعض الأسئلة، ولكن نظرا للأسئلة الكثيرة التي وصلتني أجزم بأن كثيرا مما يدور في خواطر هؤلاء الأخوات قد ورد أو أشير إليه في هذه الأسئلة التي وردتني. ولو كان هناك متسع من الوقت لا طلبنا منهن أن يقدمن هذه الأسئلة التي قد لا توجد، ولكن الوقت كما تعلمون ضيق ونحن مضطرون للتقيد بالوقت، فلعل الإجابة على نماذج من هذه الأسئلة التي بين أيدينا يكون فيها الخير إن شاء الله.
لو أخذ منهن بعض الأسئلة يكون طيب، ولو أخذ منهن بعض الأسئلة قد يكون لهن في ذلك حاجة ملحة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السؤال يقول صاحبه: نلحظ أن هناك ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر بين العلماء وطلاب العلم، وهي الطعن في الجماعات الإسلامية المنتشرة في أقطار العالم الإسلامي والتفريق بين مناهج الدعاة، فنجد هذا يوصف بأنه ينتهج منهج الجماعة الفلانية وهذا ينتهج منهج الأخرى، والجرح والتعديل والطعن مستعر في أوساط طلاب العلم، فما هو رأي فضيلتكم في هذه الظاهرة؟ ألا ترون أن لها تأثيرا على الولاء والبراء كما يقول، وتأثيرا على وحدة المسلمين والدعاة المنشودة؟
قد كتبنا في هذا غير مرة، وبينا أن الواجب على طلبة العلم والدعاة إلى الله التعاون على البر والتقوى بدلا من الشتم والعيب والقدح، يكون التعاون على البر والتقوى والتناصح حتى يزول ما هناك من انتقادات وحتى يكثر الخير. فالإخوان المسلمون جماعة التبرير و الجماعات الأخرى على اختلاف أسمائها يجب أن يكون هدفها اتباع الشريعة والتمسك بما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن تبتعد عن كل أهداف سوى ذلك، وبهذا تتقارب القلوب وتجتمع الجهود ويقل النزاع وتصفو القلوب. أما الأهداف الأخرى هي التي تفرق القلوب وتفرق الجماعات، من أهداف سياسية أو أهداف مالية أو أهداف أخرى خلاف ما شرعه الله. فمن كان عنده نقد لأي جماعة فينصح لها ويكتب لها ولرئيسها ويوضح ما ينتقده عليها بالأدلة بالرفق وبالرفق والحكمة، وهكذا تكون المناصحة والحرص على جلب الخير ودفع الشر وعلى تأليف القلوب وعلى كثرة الخير وقلة الشر. أما التنابز بالألقاب وذم هذا وذم هذا فهو يمزق الصف ويفرق الجماعة ويزيد الطين بلة، يزيد الشر شرا. فنصيحتي لجميع الجماعات المنتسبة للإسلام، ونصيحتي للإخوان الذين قد بنونا واحدة ويعادون الأخرى أو يسبون الأخرى أو يكرهون الأخرى، التناصح وعدم إظهار الشناعة والسب الذي يفرق الناس، إلا إذا كان في جماعة معروفة بدعوتها للباطل وإنكارها الحق، فهذه تنابل وينبه عليها ويحذر منها. أما من كانت تدعو الإسلام وتريد الإسلام وتنشر الإسلام وقصدها تقريب الناس إلى الخير وإبعادهم من الشر، فإن الواجب تشجيعها على ما عندها من الخير وتنبيهها على ما عندها من الشر وتحذيرها منه حتى يكثر الخير ويقل الشر. نعم.
جزاكم الله خيرا. توضيح ونصيحة مسددة إن شاء الله. الأحاديث التي وردت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن العلم ومنازل العلماء، هل هذه المكانة لطالب العلم الشرعي وحده أن يتعدى ذلك ليشمل طالب العلم كالعلوم التطبيقية والهندسية؟
المعروف عند العلماء أن هذه الأخبار كلها في العلم الشرعي المتعلق بالدين، أما العلوم الأخرى فليس لها دخل في ذلك، الطب والهندسة والحساب والفلك وغير ذلك ليس له دخل في هذا، ولكن على حسب نيات هؤلاء وعملهم الطيب يكون لهم أجورهم على حسب نياتهم. فإذا كان المهندس أو الطبيب أو الفلكي أو غيره يقصد بعمله وعلمه هذا إعانة الناس على الخير وتوجيههم إلى الخير وإغناءهم عن عدوهم وما أشبه من المقاصد الطيبة، فهو على نيته الصالحة يجر على قدرها. وأما إذا كان قصده الدنيا فقط فليس له إلا قصده. وأما علوم الشريعة وأعمال الشريعة فالناس في أشد الحاجة إليها والضرورة إليها لقصد النجاة من النار وأداء حق الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فما جاء من الأحاديث والآيات في مدح العلم وفضل العلم هو عند العلم فيما يتعلق بعلم الشرع وما يعين عليه، كما في قوله سبحانه يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا من درجات، قل سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، كل هذا في علماء الشريعة علماء الهدى. كذلك قال جل وعلا أفلا يعلم أن ما وجه ربك الحق وأنه أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، قل سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كل هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. وهكذا ونصف عليه الصلاة والسلام يجزي الله به خيرا ويفقهه في الدين، ونصف صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له في طريق الجنة، كل هذا في علم الشرع. حديث الآخر إنما لا تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع، هذا كله في علم الشرع المطهر علم القرآن والسنة وما يعين على ذلك من أصول الدين وأصول المصطلح وقواعد العربية ونحو ذلك مما يقصد به صاحبه التفقه في الدين والاستعانة به على علم الشريعة. نعم.
نحن جماعة من طلبة العلم من محبيك في الله إن شاء الله نقرأ في بعض الكتب الدينية بعض المسائل، فنجد فيها رأيا لكل من الأئمة الأربعة الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، فأيهم نأخذ؟ هذا صيغة السؤال. وهل يحق لنا أن نأخذ في كل مسألة على حدة ما نراه موافقا لظروفنا من رأي أحد الأئمة في هذا؟ وكذلك سؤال مرادف يقول: ما حكم من يسأل أكثر من عالم ليتبع الأسهل أو يتتبع فتاواهم السهلة؟ هذا معنى السؤال.
أما مسائل الإجماع فليس لأحد تركها، ما أجمع عليه العلماء رحمهم الله فالواجب الأخذ به والاستقامة عليه، لأن الله سبحانه لا يجمعهم على باطل. هذه أمة لا تجمع على باطل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم في أمر الله، فإذا اجتمعوا فالطائفة منهم وهي على الحق. أما في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم من العلم فليس من مسائل التشهي واتباع الرخص واتباع الهوى في أخذ ما شاء من أقوالهم عند الاختلاف، أو في أخذ ما جاء من فتاوى أهل عصره بمجرد هواه، لا، بل الواجب أن يتحرى الحق إذا كان من أهل العلم، يتحرى الحق، فما كان أقرب إلى الدليل وحجة أخذ به، لا لأنه قول الشافعي، ولا لأنه قول أبي حنيفة، ولا لأنه قول مالك، ولا لأنه قول أحمد، ولا لأنه قول الظاهرية أو قول الثوري أو قول فلان، لا، بل يأخذ به لأنه أقرب إلى الحق وأن الدليل معه أظهر. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يأخذوا بما هو الأقرب إلى الدليل والأظهر في الحجة من جميع الأقوال المختلفة الإسلامية. وهكذا فتاوى في عصره كذلك. أما إن كان عاميا لا يعرف الدليل ولا يحسن تمييز، فهذا يسأل أهل العلم ويتحرى أقربه إلى الخير في اعتقاده في مظهره العلمي وعمله الصالح، يتحرى أقربه إلى الخير ويستفتيه ويعمل بذلك، لأنه ليس عنده الأدوات التي تعينه على الترجيح. نعم.
سؤال يقول: ابن تيمية رحمه الله عالم جليل وقدوة في هذا المجال، ويتجلى ذلك من خلال ما ترك من أثر واضح في مجتمعه من خلال أخلاقه ومعاملته، ما هو توجيهكم لعلمائنا في هذا الوقت للاحتذاء بمثل هذا؟ ثم ما هو واجب الشباب تجاه العلماء من تقدير واحترام واحترام رأي وتأسن بهم؟
الواجب على طالب العلم من الشباب والشيوخ والرجال والنساء، الواجب على طلبة العلم رجالا كانوا أو نساء شبابا أو شيبا، الواجب عليهم احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة أنهم هم الطبقة العليا في الناس بعد الرسل على حسب ما أعطاهم الله من العلم والعمل، هم متفاوتون، وعلى حسب احترامه لهم وتقديرهم لهم يكون إن تكون عنايته أيضا بأقوالهم والأخذ بها وترجيح الراجح والدعوة إلى التمسك بذلك، ومتى سقطوا من عينه لم يأخذ بأقوالهم ولم يحترم فتاواهم. الواجب أن يقدرهم ويحترمهم لما حملوه من علم الشريعة، وأن يكون أقربهم إلى الحق وأصدقهم في اتباع الحق أعظم منزلة في قلبه من غيره. ثم في الأخذ بالفتاوى كما تقدم، يعتني بما قام عليه الدليل وظهرت عليه الحجة من أقوال أهل العلم في عصره أو فيما يقوله العلماء في كتبهم عند الاختلاف. ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام، هذا من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم على حسب ما طلعت عليه لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه. ثم يليه في هذا تلميذه البار تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، هو جديد أيضا بالعناية بكتبه، فكلاهما يجوز بأن يعتنى بكتبه، فقد اعتنى جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وترجيح الزائد في مسائل الخلاف بكل عناية بكل تجرد ومعدة عن الهوى، ولو سمع معصومين كل له أخلاق كل له ثواب، ليس معصومين لا شيخ لا من لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ولا غيرهما من أهل العلم، كل له نصيبه من ما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أخلاق كل له أخطاء، لكن هي بالنسبة إلى علمه وفضله كقطرة في بحر، هكذا العلم الأربعة هكذا العلم كل له بعض الأخطاء وبعض الأخلاق على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى حسب ما بلغه من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، وقد يفهم من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا تفاوت مراتبهم في العلم، لكن هم مبتدئون في العلم والفضل وهم طبقات. وقد صنف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الشأن سماه رفع الملام عن أئمة الإعلام، وهو كتاب جدير بالعناية، كتاب مفيد مطبوع موزع من دار الإفتاء ويباعه في المكتبات، هو كتاب جيد مفيد يعرف به طالب العلم منازل العلماء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط. فالحاصل أن أبا العباس بن تيمية من خيرة أهل العلم، وهو جدير بأن يعتنى بكتبه وأقواله، وهكذا تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهكذا أئمة الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها، هم يجدرون بالعناية يجدرون بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه في توحيد العبادة وفي الرد على أهل البدع وفي نصر السنة، فله في هذا حظ الله ونصيب عظيم رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في معنى شيخا للإمام المجدد محمد بن رحمة الله عليه، وإن كان بينهما مسافة طويلة من الزمان، لكنه في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد على كتبه والاستفادة منها ومن كتب ابن القيم ومن أشباهه من أهل العلم والبصيرة. فالحاصل أن هؤلاء الأخيار من أولى الناس بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه من الأدلة، كما يعتنى بكتب الماضية من أهل العلم في المذاهب الأربعة والاستفادة منها ويعتنى بها، لأن كل كتاب في الغالب لا يمنع الكتاب، ولا سيما الكتب التي يذكر الأدلة وتعتني بالخلاف، ليس الكتب الجامدة التي على قول واحد، لا الكتب التي تعتني بالأدلة وتذكر خلاف الأئمة، فإنها تفيد طالب العلم كثيرا، فينبغي يعتنى بها، وعلى رأسها كتب المتقدمين، وهكذا كتب الحديث الأئمة في المنزلات العليا بعد كتاب الله، كتب الحديث والعناية بها بعد كتاب الله، يعني مع كتاب الله، وكتب التفسير وكتب الحديث هي الأسس وهي الكتب التي تعتبر في القمة على بقية الكتب. ولكن كتب أهل العلم يستفاد منها في تفريغ الأدلة وبيانها في محلها والاستنباط واستنباط الأحكام منها والجمع بين ما تعارض منها وهذا ظاهره التعارض وبيان صحيحها من سقيمة إلى غير ذلك. فطالب العلم يستفيد من هذه وهذه ومن كتب الأولين والآخرين ولا يحتقر زيدا أو عمرا ما دام من أهل السنة ومن أهل الحق ومن يعنى بالدليل فإنه قد يجد عنده ما لا يجد عند الآخر. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الكتب التي تذكر المسائل الخلافية وتذكر أدلتها ليستفيد منها حسب طاقته وحسب وسعه وإمكانه. والله المستعان.
هذا السؤال تتمة لما سبق أن تفضلتم بالإجابة عليه لكن فيه جديد وهو من أحد الأساتذة فيما يبدو من الجامعة. يقول يرى ابن تيمية أحسن الله إليكم أو
تيمية
تشديد يرى ابن تيمية والغزالي وابن خلدون وابن سينا وابن جماعة الكتاني وغيرهم أن العلوم هي علوم الدين وغيرها حتى العلوم العسكرية ويستثنى العلوم المرذولة ولذلك فهل يكون أصحابها أيضا علماء وهل يكون لهم نفس أخلاق علماء الدين وعلى ذلك فهل أساتذة الجامعة من العلماء الذين يجب أن تكون لهم مثل هذه الأخلاق وهل يرشد علماء الدين بالأخلاق سائر العلماء نرجو أن لا يحرم هذا الصنف من العلماء من فضل الله.
تقدم الجواب عن هذا على حسب نيتهم الصالحة وعلى حسب رغبتهم في الخير وعلى حسب نشاطهم في علم الشريعة يكون لهم نصيبهم، لكن ليس المهندس والطبيب مثل عالم الشريعة، هذا عالم الشريعة وهذا عالم شيء آخر. فالطبيب والمهندس والفلكي وأشباههم علومهم دنيوية ليس لها نصيبها من العلم الشرعي إلا بقدر التفاتهم للشرع وعنايتهم بالشرع وحرصهم عليه، فإذا اعتنوا بالشرع والتفتوا إليه صار لهم نصيبهم من علم الشرع والفضل في ذلك والأجر، وإذا عرضوا عن ذلك فهم كسائر علوم الدنيا. نعم.
هذا أحد الإخوان يطرح سؤال بدأه بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأقوم الليل وأختار الأوقات المناسبة التي تستجاب الدعوة فيها مثل ساعة يوم الجمعة وغيرها، ولكن لا يستجاب الدعاء، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
عدم الاستجابة لها أسباب، قد يدعو الإنسان في آخر الليل ويدعو في بين الزوال والإقامة وفي سجوده وفي غير ذلك وفي ساعة الجمعة، ولكن لا يستجاب له لأسباب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رب إذا نكثر، قال الله أكبر. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعوات قد استجاب بعضها معجلا وقد يؤجل وقد يعوض عنه صاحب الحكمة البالغة، ونحن نشاهد هذا كما قال السائل كل يشاهد هذا يدعو بدعوات لا تحصل له، فلا يظن أن الله غافل عنها وأنه مخلف للميعاد، لا، هو الصادق الوعد سبحانه وتعالى حيث قال قولي أستجيب لكم، وكما في الحديث الصحيح في حديث النزول يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين قافله الليل الآخر فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى سؤلا، هل من مستغفر فيفرض، ولا الآخر هل من سائل فيتاب عليه. هذا وعد من ربنا الاستجابة، ولكنه قد يؤجلها وقد يعطيه خيرا منها على حسب حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وهذا النزول غيره من الصفات نزول يليق بجلال الله لا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى. عند اهل السنه والجماعه كما يقول في الاستواء والغضب والرضا والمجيئه والقيامه وغير ذلك كل صفات يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشاور فيها خطا بل القول فيها واحد كما قال مالك رحمه الله وربيعه وام سلمه وغيرهم القول فيها واحد الاستواء معلوم وكيفه مجهول والايمان به واجب وهكذا يقال النزول معلوم وكيفه مجهول والايمان به واجب وهكذا في الغضب والرضا والكراهه والمحبه والبغضاء والسمع والبصر وغير ذلك كلها صفات تليق بالله لا يشبه بها الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. فهكذا الدعوات يستجاب بعضها ويؤجل بعضها ويمنع بعضها ويعطى من الخير شيء اخر او يصرف عن الشر مثل ذلك وقد تكون له معاصي وذنوب استحق بها المنع كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فالانسان قد يحرم من الاجابه لاعمال سيئه فعلها او ظلم فعلها قد تكون الاجابه حجبت باسباب اعمال السائل السيئه ومعاصيه وقطيعه رحمه او غير ذلك من الاثار ولهذا قد حجزت فيها اثم لا قطيعه رحم. فالحاصل ان الدعاء يستجاب ولكن الاستجابه على اقسام تاره يستجاب صيغه معجله وتاره يؤجل ذلك المطلوب الى الاخره وتاره يصرف عنه من الشر مثل ذلك بدلا من اعطائه سؤله وتاره يمنع لاعماله السيئه ولتقصيره في امر الله ولتعاطيه ما يمنع الاجابه من سيئات واخطاء اقترفها. نعم. ثم ايضا هناك سبب اخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه اهل العلم وهو انه قد يؤجل ويؤخر اذا اجتهد في العباده اذا اجتهد في الدعاء ولعل الله يفتح له ابوابا من الخير لاسباب هذه الحاجه التي يلح فيها فتكون حاله اصلح من حاله الاولى بسبب هذا اللجا الى الله والاجتهاد في الدعاء والحرص على طلب الحاجه فيفتح الله عليه ابوابا كثيره من الخير ويزداد بذلك صلاح قلبه وقوه ايمانه ورغبته ما عند الله فتكون هذه الحاجه التي طلبها سبب خير كثير وسبب هدايه وصلاح. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ودعوت فلم اره يستجاب لي فيستحضر عند ذلك ويدع الدعاء فينبغي الا يمل. والحديث ان الله يحب الملحين في الدعاء حيث لما يسال الله يغضب عليه فينبغي ان يلح بالدعاء ويجتهد ولا ييأس ويحسن الظن بربه ويرجوه سبحانه ان يعجل هاله اذا كان فيها خير او يعطيه خيرا منها اذا كان ذلك خيرا له او يدخرها في الاخره ان كان خيرا له فربك احكم على سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فيه رايكم في من يدعون الى الله ويظهر منهم الصدق في عملهم هذا ولكن عندهم بعض مظاهر المخالفات من المعاصي هل يمنع هذا من الإفادة منهم ومن علمهم ومن دعوتهم؟
ليس من شرط الداعي إلى الله والمعلم أن يكون كاملا بل ينبغي أن يستفاد من طالب العلم ومن المعلم والداعي إلى الله وإن كان عنده نقص في أخلاقه وأعماله لكن لا يمنع هذا من نصيحته وإرشاده الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مثل أن يكون متكاسع الصلوات في الجماعة ينصح أن يكون يسبل ملابسه ينصح ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الكعبين إلى الله وهو في النار ونهى عن الإسبال وذم المسبلين وقال إياك والإسبال فإنه من النخيلة. فذلك إذا كان يحلق لحيته ويقصها يبين له وينصح ويقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى نزلوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم المشركين خالهم المجوس قص الشوارب وغسل اللحى خالف المشركين وفي احاديث صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا كان عنده تكاسل عن اعمال اخرى من الخير او عدم عنايه بالدرس او ما اشبه ذلك لا يمنع من اخذ الفائده منه مع النصيحه. والحاصل ان العالم قد يكون عنده نقص، قد يكون عنده تساهل بعض الامور، سواء كان مدرسا او داعيا الى الله عز وجل او قاضيا او غير ذلك، فلازم ان يشوف سجاياه كلها. فينبغي في هذا المناصحه السريه اللينه الطيبه حتى يحصل المقصود وحتى يكثر الخير ويقل الشر. وهذا هو المطلوب من المؤمن فيما بينهم، التناصح، الدين النصيحه. نعم.
شكرا فضيله الشيخ. ايها الاخوه والاخوات، سنخصص بقيه الوقت على فترتين، فتره نتيح فيها الفرصه للاخوه الحاضرين لطرح بعض الاسئله التي يرونها من خلال المكبر الذي امام القاعه، والبقيه من الوقت ايضا نتيحها للاخوات كما تفضل سماحه الشيخ بان يطرحنا من خلال الهاتف الذي يوصلني بهم لطرح ما يرونه من بعض الاسئله، ولعل بقيه الوقت تفيد هذا ان شاء الله بعد الاجابه على هذين السؤالين الاتيين. السؤال حفظكم الله يقول: رايكم في حكم العمل في البنوك مع انها كما يغلب على الظن تتعامل بالفائده، بل مع العلم ان اقتصاد الدول قائم على الفوائد الربويه، فما رايكم في هذا؟
هذا قد اسال في هذا مره ان التعامل مع البنوك الفائده هو الربا من لا شك فيه، ولا يجوز التعامل مع هذا الربا الفائده، قد يدعو كثرة 10%، 5%، 20%، 3%، لا فرق في ذلك، لان الاحاديث الصحيحه واضحه في هذا، والنقود الموجوده العمل الموجوده بنزله الذهب والفضه، لان هي المشترع وهي ثمن المبيعات. وقد قال عليه الصلاه والسلام: الذهب بالذهب والبر بالبر، العين بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل مثل، سواء بسواء، يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعك فشيك اذا كان يدا بيد، فلا يباع دولار بدراهم سعوديه او عمله مصريه او عراقيه او غير ذلك غائبا، بل يدا بيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع عمله غائبا بناجح. ولا يباع دولار بدولارين، لان هذا ربا فضل، ولا رجال برجلين، ولا رجلين برجلين، هذا ربا فضل، ولا يدا بيد. إذا كان نسيئة صار أعظم في الإثم، صار ربا فضل وربا نسيئة جميعا. وهكذا الودائع، إنها قروض، الودائع قروض، يعطيه إياه قرضا سميها وديعة قرض، يستعملها البنك ويستفيد منها يتصرف فيها، هي قرض عليه لازم في ذمته. فإذا كانت هذه الوديعة ب10%، 5%، هذا هو عين الربا. وقد كتب في هذا بعض الناس هذه كتابة حاول فيها حل الربا إلا مسألة واحدة، وهي ما إذا كان المدين فقيرا فأمهله الدائم بشرط فائدة، قال هذا هو ربا الجاهلية. وحاول في رسالته التي سماها موقف في سن المصارف، حاول فيها حل الربا، وقد غلط كثيرا وأخطأ عظيما وأتى بمنكر من القول لا وجه له. نعم،
جزاكم الله خيرا. نعم. سمعنا في الآونة الأخيرة أن سماحتكم قد أفتيتم بوجوب الجهاد في أفغانستان وأنه فرض عين، فما صحة ذلك؟
كنت أفتي بهذا لمن استطاع، وأنا واجب على الدول الإسلامية وعلى الأغنياء والمسلمين أن يساعدوا إخوانهم وأن يدعموهم بالمال والنفوس، لأنهم محتاجون إلى ذلك. فذكر العلماء أن الجهاد فوق كفاية، لكن مثلا نزل المسلمين عدو دهمهم في بلادهم صار فرض عين على المدهومين وعلى من حولهم حتى يساعدوهم، فإذا لم يكفي من حولهم ساعدهم من حولهم من بعيد، وهكذا حتى تعم المسألة جميع المسلمين للدفع عن إخوانهم وبلادهم. وهذا منطبق على إخواننا المجاهدين في الأفغان، ولكني أقيد أنه لا بد من استطاعة ولا بد من إذن والدين، لكان هناك والدان أو أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فاستأذنهما، لما استأذن بعض الصحابة في الجهاد قال ارجع أحيهم والدا، قال نعم، قال ففيهما جاهل، لو آخر ارجع فاستأذنهما فإن أجل ولا فرهما. والحديث الصحيح هو يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على ربها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، فقدم البر. فأنا أثب أن الواجب على الولد أن يستأذن والديه أو الموجود منهما، فإن أذن له جاهد. وبعض إخواني من أهل العلم العاصرين يرى أن الأصل على حاله أنه فرض كفاية فقط، وأن من حوله ليكفون، يعني الباكستانيين وغيرهم، وفي هذا بعض النظر والتأمل. والأقرب فيما يظهر لي أن الواجب على المسلمين جميعا أن يساعدوهم، وأنه لا يخص من حولهم، لأن من حولهم لم يكفوا، فهم الآن مظلومون، قتل منهم جنب غفير، حتى ذكروا أن المقتول ما بين شيخ وطفل وامرأة ومجاهد يظلم على مليون، هذا أمر عظيم، قد أخرجوا من ديارهم ولجأوا إلى باكستان وغيرها. فإذا كان لا يجب على إخوانهم فمتى يجب؟ الجاهلية عظيم وشر عظيم أصيب به المسلمون في الأفغان، فوجب على إخوانهم أن يجاهدوا معهم أي يدعموهم بالمال والنفس حسب الطاقة والإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأقرب وجوب الجهاد معهم ومساعدتهم، هذا هو الأقرب والأظهر حسب الطاقة، حسب طاقة المسلمين فيما بينهم. نعم
نعم. لا شيخ محمد، إذا أردت تتكلم ممكن من خلال الفرصة التي تتاح لسؤال المطروح للجمهور.
نعم.
فضيلة الشيخ، هذه أسئلة من الأخوات وصلتني مكتوبة وأراحنا الله من الهاتف. تقول في هذا: يا شيخ، لقد خصص الرسول صلى الله عليه وسلم يوما للنساء لتعليمهن أمور دينهن، وكان يسمح لهن بالحضور خلف الرجال في المسجد لطلب العلم، لماذا لا يعمل العلماء بالاقتداء بالرسول الكريم؟ وإن كانوا قد قاموا ببعض الشيء في هذا فإنه لا يكفي، بل نطلب الزيادة، جزاكم الله خيرا.
لا شك إن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبه النساء ذلك خصصهن وقتا واجتمع بهن، وهكذا العلماء بحمد الله يطلبون ذلك ويخصصون. وأنا قد فعلت هذا مرات كثيرة مع جمعيات النسائية هنا وفي مكة والطائف وفي جدة كذلك، وليس عندي مانع من التخصيص في أي مكان، وهكذا إخواني من أهل العلم ليس عندهم مانع لا في الرياض ولا في غيره متى طلب منه ذلك. وهنا بحمد الله نوع الدرب فتح الله به خيرا كثيرا، ففي إمكان المرأة أن تسأل من طريق البرنامج هذا، تكتب إلى البرنامج ويأتيها الجواب في البرنامج في كل ليلة مرتان في نداء الإسلام وفي الساعة 9:30 لإعادة القرآن الجواب عنها عن الأسئلة. هذا بحمد الله فيه خير كثير للنساء والرجال جميعا. وهكذا الكتابة إلى دار الإفتاء فيها لجنة معدة للإجابة عن الأسئلة، وهكذا القائمون ببرنامج مع الدرب لو كتب إليهم، وهكذا غيرهم من العلماء لو كتب إليهم حصلت سعيدة أيضا. ولكن مع هذا ليس عندي مانع وليس عند إخواني من العلم فيما أعتقد مانع إذا طلب منه ذلك، هذا بحمد الله حق وهذا واجب الجميع، فإن العلم ليس للرجال وحدهم، العلم للرجال والنساء جميعا، فعلى النساء طلب العلم وعلى الرجال طلب العلم، وهكذا حضور النساء في حلقات العلم خلف الرجال متسترات متحجبات يسمعن العلم ويستفيدن، لا شك هذا واقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، بشرط الحجاب والعناية وعدم التبرج. فالمقصود أن إجابة السائلات وتخصيص وقت لهن هذا لا مانع منه أبدا، لا عندي ولا عند غيري من إخواني أهل العلم، لا في الرياض ولا في مكة ولا في غيرهما. نعم.
وهل يحق للمرأة أن تخطب في مجموعة نساء معتمدة على كتب ومراجع في ذلك بالرغم من عدم توافر العلم الكافي لديها؟ وهل عليها إثم في ذلك إذا كان هدفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا في أماكن تجمع النساء مثل الجامعة والتي نجد الكثير من المنكرات في بعض هذه المواضع؟
نعم نعم، لها أن تخطب في النساء تذكرهم وتبين لهن ما يجب حسب علمها، لكن ليس لها أن تدخل بما لا تعلم. سمعتم في المحاضرة آنفا خطر قول على الله بغير علم، فإذا كان عندها علم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحضرت بذلك أخواتها هذا خير عظيم ينفع الله به أخواتها، وهذا من الدعوة إلى الله ومن تعليم الناس العلم. نعم.
سؤال آخر أيضا منهن: ما حكم قراءة الطالبات القرآن مرتلا عند الأستاذ وذلك بغرض تعلم التجويد؟ هذا إذا صاحب القراءة حسن صوت وجمال ترتيب
لا أعلم ما في ذلك، وليس داخلا في قوله فلا تقرا بقول، هذا من باب التعلم، تقرا الايات وتقرا الحديث وتقرا القصه وتقرا الغزوه وغير ذلك، هذا لا باس به، لان هذا من باب التعلم وليس من باب الخضوع بالقول. والقران يحتاج الى ترتيل ويحتاج الى تحسين صوت، فلا مانع من ذلك في قراءته على الاستاذ كما تقرا على المدرسه، واذا تيسر ان تكون القراءة على المدرسات فهذا أكمل وأفضل. نعم.
هذه نقطة أخرى تسأل عن القدر أو التخصصات التي يجوز للفتاة أن توجه عنايتها لتعلمها، وهل يدخل في هذا العلوم العلمية الكيمياء والفيزياء وغيرها؟
الذي يظهر لما الشرع المطهر أنها ليس لها التخصص فيما ليس من شأنها، بل هو من شأن الرجال، فلا التخصص شيء ينفعها وينفع مجتمعها في مسائل الدين، تخصص التفسير في الحديث في الفقه في السيرة النبوية في التاريخ الإسلامي في القواعد العربية وما أشبه ذلك ما ينفع مجتمعها. أما التخصص في الكيمياء أو في الفلك أو في الجغرافيا أو في الهندسة أو في العمارة أو في التجارة أو ما أشبه ذلك، لا، هذا يخرجها عن ما هي فيه وما مطلوب منها، وهذا قد كفيت إياه بحمد الله من جهة الرجال، فينبغي لها أن تقتصر على ما ينفعها وينفع مجتمعها وأن تدع الشيء الآخر للرجال، كما أن الرجال يدعون لها ما قد يخصها في مسائل الولادة وما يتعلق بالنساء في الطب، يكون الطبيبات للنساء لهن خصوصية والطبيب للرجال كذلك، إذا تيسر وأمكن أن يخص للنساء طبيبات وللرجال أطباء فهذا هو الواجب وهذا هو الطريق السليم. فالحاصل أن المرأة يكون لها تخصصها اللائق بها ويكون للرجل التخصص اللائق به، والرجل معلوماته أوسع وواجبه أكثر، فإذا خصصت المرأة لطب النساء ويتعلق بعوراتهم كان هذا أكمل وأولى، ومتى دعت الضرورة إلى أن يشارك الرجل أو يشارك المرأة بالعكس هذا شيء آخر من باب الضرورات. وأما من جهة أمور الدين فينبغي لها أن تقتصد على ما يتعلق بدينها وما يعين على ذلك، وأما الأمور الأخرى من هندسة وتجارة وعمارة وفلك وجغرافيا وأشبه ذلك فتترك الرجال، هذا هو الأظهر من الأدلة الشرعية. نعم.
السؤال الأخير من شقين يقول: رأيكم في نشر وتداول وبيع الشريط الإسلامي المشتمل على محاضرات وندوات ورأيكم كذلك في النشيد الإسلامي الذي يتداول بين الشباب لحثهم على الفضيلة واجتذابهم إلى مكارم الأخلاق ومعانيها أو سامي معانيها.
الشريط الإسلامي من نعم الله العظيمة الآن الذي تحفظ الناس المحاضرات والندوات الطيبة والفوائد العظيمة. والشريط الإسلامي يجدهم بالعناية والحفظ والتداول. أما الأناشيد فمحلها فمحل تفصيل. إذا كانت أناشيد إسلامية سليمة مقصودها الحق على الخير والنشاط في العلم والتعاون مع الدولة فيما ينفع المسلمين وحماية الأوطان وصيانتها ما يضرها هذه لا بأس بها. أما إن كان فيها شيء خلاف ذلك مما يخالف الشرع فهي مثل غيرها من الأشعار تمنع. نعم.
هذا يسأل عن قضية انتشار الخدم والسائقين الكفار وحكم تشغيلهم في البيوت.
هذه من البلاوي، هذه من البلاوي العظيمة، شر مستطير. والواجب عدم استقبال الكافرات لا لخدمة ولا لغير خدمة، لا سائق ولا عامل ولا طبيب ولا إلا عند الضرورة القصوى بإذن الدولة خاصة. الضرورة القصوى التي لا يوجد من يقوم بها من المسلمين، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة ثم أقصاهم عمر ونفاهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام. فاستقلام الكفرة شره عظيم وعواقبه وخيمة، وإذا كان في البيوت وتربية الأطفال صار أشد شرا. فالذي ينصح به الحذر وهو الواجب، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية. قد قال صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وأوصى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. فالواجب على المسلمين الحذر منهم وألا يستخدموا، وإذا كان ولا بد يكون من طريق الدولة على بعد مراعاة الضرورة القصوى فيما يحتاجه المسلمون من طبيب ومهندس ونحو ذلك بقدر الضرورة القصوى. نعم.
هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة، يبدو لأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه لها؟
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته في الحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها قد طالعت أكثر من كتبه، فهو كتب مفيدة وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء. قد يصحح بعض الأحاديث ويخطي، قد يضعف ويخطي، لكن في الجمله نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامه، وهو الحمد لله من اهل السنه والجماعه. رزقنا الله واياه الاستقامه والحسن الخاتمه، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم والعمل والدعوه الى الخير وخدمه السنه، والله المستعان. وكذلك لا ينسى اخونا شعيب واخونا عبد القادر المعروف عبد العزيز رداح، كلهم لهم جهود في السنه، وهكذا غيرهم من خدم السنه من اخواننا وخدم العلم الديني ودرس ابناء المسلمين وانتفعوا به. نسال الله لهم الجهود جميعا، ولكن من نذر نفسه لخدمه السنه له يزيد فضل على من اعطاها بعض وقته.